طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الكثير رحمه الله: القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، والمناولة لغة العطية، وأما اصطلاحا فكما يقول السخاوي وغيره هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية، إعطاء الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. قال هنا: فإن كان معها إجازة، يعني يناوله الكتاب ويقول له أجزتك، هذه تكون إيش؟ مناولة وإجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه إياه، يعني ما يعطيه ويأخذه مباشرة، لا يعطيه خلاص، يعطيه ويقول اروي عني، ومعناه يصير الكتاب في يد الطالب، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا، اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. تقدم معنا في بداية الدروس عرض، في بداية الأنواع عرض السماع يسمونه، العرض الأول ما هو؟ عرض السماع. يأتي الطالب إلى الشيخ فيقول: يا شيخ، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سواء يقرأ من حفظه أو من كتاب، فيقول الشيخ: نعم. هذا يسمى عرض، ويسمونه عرض السماع، وهو الذي اختلفوا فيه هل هو أقوى أم السماع. الآن عندنا هنا عرض يسمى عرض المناولة، وذاك يسمى عرض القراءة، مو عرض السماع، عرض القراءة. هذا يسمى عرض المناولة. ما هو عرض المناولة؟ طيب، عرض المناولة يأتي الطالب بكتاب من سماع الشيخ فيعطيه الشيخ، والطالب ما يقول للشيخ: هل حدثكم فلان عن فلان كما في ذاك، لا، يناوله الكتاب، فيأتي الشيخ فينظر الكتاب يقلب، فكأنه يرتضي أنه كتابه وحديثه، فيعطيه الطالب ويقول روح عني. الآن هذه مناولة ولا ما هي مناولة؟ مناولة، وحصل فيها عرض، لأن الكتاب عرضه التلميذ على الشيخ،
هو حديث،
نعم، يعني هو ناوله أعطاه، وكأنه قال له: هل سأروي عنك هذا، لكن ما تكلم، فهذا فيه عرض ومناولة. وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع، يعني إن هذا الصورة كالسماع، السماع هو أرفع العبارات، وهذا جعله مثله عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشائخ، يعني الحاكم. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. الآن هذا الذي نحن فيه ما يسمى عرض المناولة، والذي تقدم عرض القراءة. فابن الصلاح يقول: الحاكم خلط بين عرض المناولة وعرض القراءة. ما معنى هذا الكلام؟ أي خلط ما نقله عن الأئمة، خلط ما نقله عن الأئمة المتقدمين، نعم، هؤلاء الذي ذكرهم الحاكم، هم يعني إنما قالوا العرض سماع، المراد به عرض القراءة لا عرض المناولة، منهم من قال ذلك، فالحاكم نقلهم في هذا الموضع. طيب، فهو ما نقل عنهم هو في عرض السماع وهو في عرض القراءة، وجعله هو في عرض المناولة. طيب، والشيخ رحمه الله يقول: الذي هو في رتبة السماع عند بعضهم هو عرض القراءة، أما عرض المناولة فهي مقبولة ومعمول بها، لكن ليست في رتبة السماع. إذن هؤلاء الذين جعلوا العرض في رتبة السماع إنما أرادوا به عرض القراءة المتقدم، والحاكم جعل كلامهم في عرض المناولة الذي هو درسنا اليوم. قال: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وهذا هو الصحيح، قول الجمهور الصحيح أنه عرض المناولة ما يكون كالسماع. عرض المناولة يعني يأتي شيخ ويحدثك ويقول: حدثنا فلان عن فلان، أن تكتب بعده، طيب، أو أخبرنا أو سمعته إلى غير ذلك، هذا لا يكون مثل الذي يناول الشيخ كتاب والشيخ ناوله التلميذ ويقول روح عني، لا، ما هو مثله، ذاك الأول أضبط لأن الشيخ قرأ الحديث ونطق بها، بينما هذا في الكتاب. قال: وإذا لم يملكه الشيخ الكتاب، الصورة الأولى ما هي؟ يعطيه الكتاب يملكه ولا يعيره حتى يكتب، لا، في صورة أخرى وهي: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، طيب، بل ناوله وأخذ منه، ناوله ثم أخذ منه، هذه صورة أخرى، فإنه منحط عما قبله، يعني ليس كالصورة الأولى، الصورة الأولى أوضح وأقوى، حتى أن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، إن كان أجازة فيقول هذا من باب الإجازة يروي، لكن لا يكون له قوة المناولة، لأنه يعني مثلا ممكن يعطيه إياه ثم يقول هاته في الكتاب. طيب فإن أجازه رواية هذا الكتاب وقد يجد النسخة التلميذ في مكان آخر، قد يجد نسخة الكتاب هذا في مكان آخر فيرويه، لكن يرويه بصورة الإجازة. أما أن يكون قوته كقوة المناولة فلا. طيب وهنا نقل من المقدمة أنه قال غير أن الشيوخ من أهل الحديث في القديم والحديث يرون لذلك مزية معتبرة. ونعم أن هذا له مزية، أن التلميذ قد أخذ الكتاب في يده وقد نظر فيه ثم أخذه الشيخ، ليس كالذي يروي عن شيخه شيئا لم يره، ليس كالذي يروي عن شيخ شيئا لم يره، وإنما هي إجازة، فهذا أرفع لكن ليس كالمرحلة الأولى والمرتبة الأولى. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. يعني لو أنه مثلا يقول أنا لي سند عن البخاري صحيح البخاري، ثم أعطى التلميذ هذا الكتاب الذي فيه السند وفيه البخاري ثم قال هات هذا فأخذ منه، فلو رواه عنه هل يضر هذا؟ ما يضر، لأن كتاب البخاري شيء معلوم، الكتاب معلوم، لا يمكن أن يكون هل حصل فيه إدخال أو وهم أو دس. لكن لو أنه كتاب آخر ليس مشهورا فهذا الذي يكون مرتبته منحطة، لأن هذا الصورة فيها شيء من يعني عدم اطلاع الشيخ على هذا الأحاديث أو عدم يعني تصريح الشيخ بأنه يروي عنه كل ما في هذا الكتاب. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنها لا تجوز الرواية بها. يعني لو أن الشيخ أعطى التلميذ كتاب ثم ذهب التلميذ يروي عن الشيخ والشيخ ما أذن له، ما قال له روي عني، هل يصح الرواية بها؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الكتاب قد يكون الشيخ ما ضبطه، الشيخ ما يريد أن ينشر عنه هذا الكتاب، فيه أخطاء، فيه أشياء يحتاج تعديلها، فيه أشياء يحتاج يحذفها، فلأجل هذا إن لم يأذن له لا يروي عنه. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. طيب وممن قال بجوازها جماعة من أهل الأصول كالرازي. وجاء الزركشي وفصل ونقل ذلك عنه السيوطي في التدريب، فقال هذه المسألة إن ناوله ولم يذل له فيها تفصيل، ما نقول أنه ما يروي عنه وإنما فيها تفصيل. قال إن كانت المناولة جوابا لسؤال كأن قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، التلميذ يقول ناولني الكتاب هذا أروي عنك، فقال خذ، هو ما قال أروي عني، لكن هنا قرينة تدل على أنه راضي بهذا، قال ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله ولم يصرح بالإذن صحت وجاز له أن يرويه. وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي من فلان، ما قال أروي عني لكن قال هذا سماعي من فلان، هذا كان جواب سؤال فيصح، قال فيصح ما عدا ذلك فلا. وهذا طيب كلام الزركشي، فالأصل أنها إذا لم تكن بإذن فترد إلا إذا وجدت قرينة تدل على الإذن فلا بأس. قال ابن الصلاح ومن الناس ومنهم الرازي من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. يعني مثلا يأتي الطالب إلى الشيخ فإذا بالشيخ يقول هذا الكتاب أنا سمعته من شيخي فلان، طيب وهذا الأحاديث أنا رويتها وسمعتها، ما أعطاه ولا قال له عني ولا شيء، إنما أعلمه. فبعضهم كالرازي يقول لا بأس يروي عنه ماذا قد أعلم، طيب وهذه يسمونها مرتبة الإعلام. قال ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، يعني يقول هذا الآن أنا أروي هذا الكتاب لي سند عن هذا الكتاب أنا أو هذا الأحاديث أنا أرويها سمعتها، فالطالب سمع أنه سمعها فيقول حدثنا فلان ويأتي بالسند فيرويها عن تلك الأحاديث. هذا فيه نظر، لأنه وإن كان سمعها لكن قد يكون يحتاج إلى تحري، ربما ما يريد أن تنشر ولا يريد أن تروى عنه، فيها شيء من الوهم وما أشبه. أما إذا قد أعطاه وقال له روى عني فمعنى أنه مقتنع.
كان ضرب العلم في ابن عبد البر أنهم كانوا يحفظون الحديث ويحفظون السند ويحفظون يعني بأكمله، كان مثلا يدونها مباشرة غير الكتب اللي مثلا يجيزها مثلا ويقول عما نقل الشيخ
كتب الحديث كل حديث مفرد
يعني أحفظ يعني ما نقل عنه الشيخ غير الكتاب مثلا يقول يروي عنه، هل يصلح مثلا إجازة يعني هذا من غير الكتاب؟
حتى ما قال الكتاب ما في شيء
قبل ما تجي
أكثر ما كان يدون في الرسم أكثر ما كان يدون في الرسم. نعم نعم ما في شيء، الإجازة إذا أجاز له شيء معين كما تقدم شيء معلوم خير. قال ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن ولا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا لأنه سيوهم. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، منهم أبو نعيم ومالك وأهل المدينة وابن جريج. طيب بل بعضهم كالذهبي يعد هذا من التدليس، الذهبي يعد هذا من التدليس، يعني يروي مثلا يروي برواية، يعني هو أخذ هذه الرواية مناولة، عرض مناولة. طيب ثم يأتي يقول حدثنا، يتوهم الواهم أنه سمعه سماعا، هذا شيء من التدليس، قد يتهم بالتدليس الذي يفعل ذلك، والأولى له أن يصرح. لا لا، الشيخ البخاري المتقدم. قال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا حتى يعرف أنه أخذها إجازة، أخذها مناولة، لا بد من التصريح. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني يقول إذا أخذها الأوزاعي سماعا أو عرضا يقول أخبرنا، وإذا هي إجازة يقول خبرنا. طيب حتى يفرق بينهما. لكن قال العراقي، وحتى هذا نازعوا فيه، قالوا لأن خبرنا وأخبرنا في اللغة بمعنى واحد، لكن هذا اصطلاح خاص لا بأس، أحسن من غيره. قال القسم الخامس المكاتبة. والمكاتبة قالوا هي أن يكتب الشيخ مسموعا الذي سمعه، أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بأمره، يكتب لتلميذه الموجود أو يكتب لتلميذه المسافر، سواء كتب بخطه أو أمر من يكتب، يكتب له أن يروي عنه كتبا، أن يروي عنه مروياته، أن يروي عنه بعض الأشياء وهكذا، هذه تسمى المكاتبة. والصحيح أنها حجة، لكن الأحوط كما هو قول الإمام أحمد أنه يصرح، إذا حدث بها يصرح، يقول حدثنا فلان كتابة، يعني ما حدثني وإنما أرسل إلي كتابا. طيب لا بد يصرح في هذا. قال بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، يعني مثلا كتب لتلميذه وأرسل إليه الكتاب في بلد من البلدان، ومع الكتاب قال أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فهو يعني كالمناولة المقرونة بالإجازة. طيب وإذا أرسل له الكتاب ولم يرسل معه الإجازة، أرسل الكتاب فقط كتابا، الصحيح أنه يكفي، لأنه ليش أرسله له؟ ليش يعمل فيه صوره ولا يعمل؟ هذا قالوا ينزل منزلة الإذن، ينزل منزلة الإذن عند بعضهم سيأتينا. قال وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعين والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. طيب لماذا؟ قالوا لأنها تنزل منزلة الإقرار، يعني يرسل مثلا من اليمن إلى المملكة إلى بعض تلاميذه روايته في كتاب التي رواها، إيش يعمل فيها التلميذ هذا؟ ماذا أرسله؟ ما أرسله لو قد تأكد منها أن ما فيها أخطاء ولا فيها، وما أرسلها إلا وهو يعني مطمئن لنشرها وروايتها وهكذا. قال وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وممن قطع منع ذلك أيضا الآمدي وابن القطان، وهذا القول يقول عنه السخاوي هو غلط، هذا القول غلط بل هي صحيحة. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، وهو قول الجمهور أنك إذا أخذت الحديث كتابة مكاتبة فإيش الأحسن؟ أنك تصرح أنها كتابة. طيب وقد ذكروا لهذا أدلة، ذكروا لهذا أدلة مثل حديث بيال بن عبدة الذي قال كتب إلينا عمر أن أقتل كل ساحر وساحرة، هذا من باب المكاتبة. ومن ذلك حديث كتاب الذي أرسله إلى بصرة، إلى ملك بصرة، طيب أرسل له الكتاب وملك بصرة أوصله إلى من؟ إلى ملك غسان وهكذا، فذكروا ذلك من أدلته. قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، وهذا قد أشار إليه قبل، لكن هو قسم برأسه فلهذا جعله قسم، يعلمه فقط يقول هذه روايتي وهذه مروياتي وأنا أروي هذه الكتب، ولا يقول له اروي عني ولا يقول أجزتك ولا شيء. قال فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء. وابن الصلاح يقول الذي عليه كثير من المحدثين عدم الرواية بذلك، ونقله عن كثير من الشافعية، وعلة المنع قالوا الاحتمال وجود الخلل، وهذا الذي رجحه العراقي والنووي، لأنه إذا قال هذه مروياتي ولم يصرح بجواز الرواية ولا قال له رواه عني، هذا يحتمل أنها إيش؟ ما هو متأكد منها، أو أنه يحتاج إلى تنقيح، أو لأنه ما قد قال اروى عني. قال منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباح، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته. والصحيح، وهذا هو الصحيح، قال الشيخ هذا هو الصحيح، لأنه لا يجوز له أن يختم العلم، يعني يقول هذه روايتي ثم يقول لا ترويها عني، انتبه، طب كيف روايتك وأنت ما تريد؟ هذا من باب كتم العلم، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه، يعني قال هذا الصورة من الصورة الذي يحدث التلاميذ ثم يقول لا تروي عني، وهذا أعلمه ثم قال لا تروي عني، هي سواء. القسم السابع،
قلنا هو الصحيح هذا، ثم تذكر كلامه قلت إلا إذا كان ضابطا عليه، قد يقول الشيخ للتلميذ لا تروي عني وحصل بينهم مشاكل
فينظر في التلميذ إن كان التلميذ ضابطا حافظا فيقبل منه يقبل منه ما في شيء لكن إذا كان واهما إذا كان كذابا إذا كان لعل الشيخ منع الرواية عنه لأنه يزيد فيها وينقص منها إذا كان كذاب إذا كان مختلط إذا كان ضعيف في الحفظ إلى غير ذلك لكن إذا كان العدل ضابط ما المانع أننا نرد روايته وهكذا مثل هذا. قال القسم السابع نحن نريد ننتهي من المجلد هذا صح القسم السابع الوصية وهي أن يوصي القسم السابع الوصية وهي كما قال الحافظ النزهة أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله فيقول يعني يكتب وصية أن فلان بن فلان هو المسؤول عن كتبي يرويها عني قال بأن أوصي بكتاب الله كأن يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف منهم محمد بن سيرين وأبو قلابة في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة بالإعلام بالرواية وقال ابن الصلاح وهذا بعيد وقول الجمهور المنع كما قال ابن الصلاح والشيخ الألباني يقول بل هذا هو البعيد قول ابن الصلاح والشيخ والنووي يقول كذلك قول ابن الصلاح ليس بصواب وهو إما زلة عالم أو متأول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم قالوا وقد أنكر ابن أبي الدم على ابن الصلاح وقال الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذه أولى فإذا أوصى فيكون من باب الوجادة والوصية الآن مثلا أوصى رجل لرجل بمروياته أن يحفظها قال مروياتي كتبي أصولي تكون لفلان ففلان هذا وصلت عنده وقال أوصى لك فلان بهذا الكتب فيأخذها ثم يرويها هل يرويها بالوصية حدثنا فلان وصية لا يرويها عن طريق الوجادة الوجادة ستأتينا وهي الرتبة الأخيرة أنه يقول وجدت في كتاب فلان كذا وكذا وهذا لا بأس به بل كتب المتأخرين لم يبقى لهم فيها إلا الوجادة نحن نجد نقول قال الشيخ الفلاني في كتاب كذا وكذا هل حدثنا هذا الشيخ ما حدثنا إنما وجدنا كتابه إذن فهذه الوصية يجمع معها الوجادة وتكون صحيحة هي أرفع من الوجادة لأنه قد خصه قد عين أن الكتب له قد خصه وقال الكتب له طيب قال القسم الثامن والأخير الوجادة وهي أضعف أنواع التحمل قال الشيخ رحمه الله ولم يبق معنا الآن في هذه الأزمان إلى الوجادة أما الأسانيد فقليلة جدا وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده يعني يقول وجدت ثم يأتي بالسند ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وقد يسوقه من غير طريق أبيه ويكون من زيادات عبد الله على مسند أحمد وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي كما أننا الآن نقرأ مثلا في كتب شيخ الإسلام ونقول إيش قال شيخ الإسلام هل قال لنا شيخ الإسلام لا إنما إيش معنى وجدنا في كتاب فلا بس أن نقول قال أو نقول وجدنا بخط شيخ الإسلام تيمية ثم نأتي بالسند الذي ذكره قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم ومنهم أبو نعيم الأصبهاني فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله قالوا ومنهم إسحاق بن راشد إسحاق بن راشد كان يقول حدثنا الزهري وبينه وبين الزهري مراحل فقال له محمد بن إسحاق أين لقيته أين لقيت الزهري فقال لم ألقه ولكن مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا للزهري فانتقدوا عليه لماذا يقول حدثنا وأخبر كيف يقول حدثنا وأخبرنا وما حدثه وإنما وجد كتابه في بيت المقدس وإنما يبين لا بد يصرح أنه وجد وجادة هذا يسمى وجادة وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان قالوا هذا أحوط من قول قال فلان وقال فلان أيضا لكن ذكر أحسن من قال فلان ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب إذن هو ما هي رواية وإنما يقول وجدت في كتاب كذا وكذا وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به وهذا الذي رجحه النووي والعراقي وهو الصحيح لكن بشرط إيش التأكد أن هذا كتاب فلان ما تأتي تجد كتاب مرجوم في الشارع وتقول قال الإمام عبد العزيز بن باز، والكتاب ما أنت متأكد هو كتاب بن باز ولا مكتوب مدلس يعني مدخل عليه، إن تؤكد من خط الكاتب وأنه كتابه وثبت إليه فننقل عنه وجازة ولا شيء. إن كان من المعاصرين فهذا معلوم، اشتهر عنه وذكروا في كتبه وفي ترجمته، وإن كان من المتقدمين لا بد له من سند، ولهذا تجد المحققين عند أن يحقق الكتب إيش يعملون؟ أول شيء يثبتون أن الكتاب للمؤلف. تقرأ في كتب المتقدمين في التحقيق في بداية الأمر إيش يعمل المحقق؟ أولا يبدأ يثبت أنه كتاب المؤلف، هذا أهم ما يبدأ به المحقق، إثبات كتاب المؤلف. إما أنه يذكر أهل العلم أنه ذكره في ترجمته في تراجمه أن له كتاب اسمه كذا وكذا، وهكذا أدلة كثيرة تدل على أنه من كتبه. أو المؤلف نفسه يذكره كما ينقل الآن بكثير هنا عن كتب أخرى. قال ابن الصلاح: هذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قال الشيخ: إذا كان هذا في زمنه فكيف في زمننا الذي لا يوجد فيه إلا أقل القليل من الأسانيد؟ طيب، وكان المتقدمون يجدون أسانيد الأحاديث، أما نحن الآن ما نجد في هذا الأزمان إلا أسانيد الكتب، ومع ذلك قليلة جدا. قلت: وقد ورد في الحديث، يريد أن يستدل الآن على الوجادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. فهذا دليل على إيش؟ على الوجادة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة. طيب، وله طرق كثيرة، رواه أحمد عن أبي جمعة والحسن بن عرفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو يعلى عن عمر، والبزار عن أنس. هذا الاسم مذكور عندك في طبعة الحلبي، أسماء الصحابة وتخريجها ما مذكور. طيب، الشيخ الألباني يميل إلى تضعيفه، والشيخ مقبل يميل إلى تصحيحه، والحلبي هنا في التحقيق يقول يحسن بطرقه، والشيخ الألباني يقول ارتقي إلى الصحة، وأكثر ما ذكرها ابن كثير في تفسيرها الطرق هذه. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. ويقول ابن كثير في التفسير، طيب، يقول البلقيني، نقل المحقق، يقول البلقيني عن هذا الاستنباط من ابن كثير من هذا الحديث، وهو استنباط حسن. لا، البلقيني الحلبي. قال ابن كثير في التفسير، وجدت عبارة ابن كثير بعد الحديث، قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. إذن هؤلاء المتأخرون أعظم أجرا، هل هم أعظم من الصحابة؟ لا، وإنما أعظم أجرا في هذه الخصلة، أنهم آمنوا بكتب، آمنوا بأشياء وجدوها في كتب فقط، مع ذلك آمنوا بها. ذكر ابن كثير هذه الأحاديث عند إيش من آية؟ من يقول لنا إيش من آية؟ نكون انتهينا من جل ذلك؟ لا، ذكر في أول البقرة الذين يؤمنون بالغيب، ذكر عند هذه الآية عند الذين يؤمنون بالغيب، وذكر هذا الحديث، وأنها يعني في من يأتي من آخر الزمان فيؤمنون بأشياء في الصحف وجدوها ويؤمنون بها، فهم أعظم أجرا من قبلهم.